الدرس السابع التقديس بمعنى خلق العتيق ولبس الجديد. فاحنا يدوب هنبتدي نتكلم عن التقديس لما نعتبرش تكلمنا عنه في الدرس اللي فات. معنى التقديس بيظهر بوضوح في لاهوت بولس في أفسس 4. أفسس 4 من 22 ل 24، وفي الحقيقة القرينة بتبتدي قبل كده بشوية عشان ناخد الجزء ده في وسط القرينة بتاعته ما نقطعوش منها، فخلونا نقرأ من أول عدد 17. فالقرينة بتبدأ من أول المقطع ده اللي عنوانه هنا السلوك كأبناء النور. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا أنفسهم أو نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق، لعلكم تكونوا قد علمتم صوابا ما هو ما علمتم إياه، كما يفترض بولس أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. هنلاحظ لو التفتنا للزمن هنلاقيه في المضارع المستمر، وهذا شيء محوري في التقديس أنه يبدأ ويستمر بيرنيود تتجدد، بالرغم من أنه يخاطب طبعا أناس قد آمنوا قد بدأ التجديد قد حصلوا على الميلاد الثاني قد حصلوا على الخلاص، لكن الخلاص نستطيع أن نفهمه بوضوح الآن أنه شيء يبدأ في لحظة معينة وأيضا يحدث فيه تجديد ينجم عن هذه اللحظة ويستمر. فإذا بولس يؤكد على ضرورة استمرارية هذه العملية ويشرحها على أنها عملية انسلاخ عن العتيق. عارفين التعبان لما بينسلخ عن جلده؟ إذن بولس يؤكد على ضرورة استمرارية عملية انسلاخنا عن العتيق وخلعنا له، وفي نفس الوقت بيحدث انسلاخ ويحدث لبس للجديد، ويحوي ذلك تطبيقات عديدة يومية للتجديد في الفكر والعالم الداخلي في الاتجاهات في المعتقدات الجوهرية. سنرى نقط تشابك في الدرس ده والدرس اللاحق لي ما بين العلاج المعرفي وما بين التجديد. مش عايز أقول أن العلاج المعرفي هو تجديد، التجديد لابد أن يشمل تغيير الأفكار التي يحدث في العلاج المعرفي وتغيير المنظومة الفكرية، لكن العلاج المعرفي لا يشمل بالتأكيد، يعني دي مش تساوي دي، لا يشمل بالتأكيد خلاصا. يستطيع الإنسان الميت أن يقوم بعلاج معرفي وهو ميت ومرفوض من الله وهالك وسيقضي الأبدية في الجحيم إن لم يحدث ميلاد ثاني وتجديد له، لكن إذا حدث فبالتأكيد لابد أن نمو الروحي يشتمل على نمو نفسي. النضج الروحي لابد ان يشتمل على نضج نفسي. فعشان كده هنشوف تشابه، بس باكد ان هذا لا يعني ان مجرد التغييرات السيكولوجيه وتغيير الفكر الذي يحدث في المشوره في العلاج المعرفي معناه ان هذا الشخص ينمو روحيا، بل ربما يكون ميت روحيا من الاساس ولا علاقه له بالله على الاطلاق، حتى لو كان شكله انه ينمو 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 ويتطور. فكلمه النمو ما تخلوناش نضحك على نفسنا بيها. كلمه النمو المجرده لا يجب ان تكون خدعه او عثره لنا. الله يريد ان الانسان ينمو بالطبع، لكن لا يريد ان الانسان ينخدع ويكتفي بان النمو ونضجه النفسي يعتبره انه بديل عن التبرير والتقديس. ارجوكم، لانه مع العصر الحالي تميعت المفاهيم، تميعت المفاهيم. التفسير التطبيقي وهو بيشرح افسس 4 من 22 ل 24 بيقول الاتي: الحياه المسيحيه عمليه مستمره. واضح هنا معنى بروسس، عمليه مستمره. فمع ان لنا طبيعه جديده حصلت بالميلاد الثاني ووجود المسيح وسكن الروح القدس في داخل الانسان واختباء الانسان فيه امام الاب وامام العداله الالهيه، فمع ان لنا هذه الطبيعه الجديده لكن لا تصبح اوتوماتيكيا. لان كلمه اوتوماتيكيا هنا هتفكرنا على طول بالعصايه السحريه، حتى لو كانت عباره عن ثلاث اربع لمسات من العصايه، مره يتغير الانسان هنا ومره يتغير الانسان هنا، ما فيش هذه الاوتوماتيكيه. ده في بروسس صعبه من الانسلاخ والنمو ولبس الجديد. ولكن لا تصبح اوتوماتيكيا كل افكارنا ومواقفنا، وكلمه مواقفنا هنا هي اتيتيودز، ساعات تترجم مواقف او تترجم اتجاهات داخليه. لم تصبح ولا تصبح اوتوماتيكيا كل افكارنا واتجاهاتنا الداخليه صالحه عندما نصير شعبا جديدا في المسيح. لا، هذا لا يحدث. لكن ان ظللنا نصغي لله فاننا نتغير باستمرار للافضل. ان ظللنا، من هنا ورايح ارجوكم تراقبوا وتلاحظوا ادوات الشرط، وبالاخص طبعا لما يجي في الكتاب المقدس، مش مهم قوي في الشروحات والتفاسير، الاهم لما يستخدم الوحي، وهتيجي في ايات كثيره استخدام الوحي اداه شرط. لكن ان ظللنا نصغي لله فاننا نتغير باستمرار للافضل. فالاستمرار، التغير المستمر، هو ايضا مش فور جرانتد، مش اوتوماتيكي، مش مضمون. خلاص طالما الواحد اتولد الولاده الثانيه وتجدد، فالتجديد هيفضل مستمر لوحده، وانا اروح اقضي باقي وقتي زي ما انا عايز. لا، لن يحدث هكذا، لكن يحدث في وضعيه معينه. ان ظللنا نصغي لله فهذا فقط ما يجعلنا نصل الى انسان كامل، الى قياس قامه ملء المسيح، افسس 4 13، الى تلك الصوره في عينها، كورنثوس الثانيه 3 18، مشابهين صورة ابنه، رومية 8-29. وهذه هي عملية التقديس والتي تؤهل الإنسان إلى أن يصل يوما ما إلى التمجيد، يوما ما إلى التمجيد. هل تم هذا كله لحظة قبولنا للمسيح، لحظة الميلاد الثاني أو التبرير؟ بالطبع لا، بل على العكس، الكتاب بيقول لنا ان احنا سنكون مثله. امتى؟ فقط متى اظهر المسيح. هنصل، اذا كان في حد عايز يستخدم الكمال والقداسه التامه، لما نقابله فيس تو فيس، لما يحدث التمجيد. فقط متى اظهر المسيح، يوحنا الاولى 3-2، نصير مثله. التفسير التطبيقي بيعلق على هذه الآية يوحنا الأولى 3:2 وبيقول الآتي، وهو نفس المعنى: الحياة المسيحية هي عملية الزيادة في التشبه بالمسيح. عجباني الجملة دي جدا لسبب إنه أي حياة أخرى لا يحدث فيها عملية ازدياد، والكلمة الهامة هنا هي الازدياد progressive، لازم يحصل progress في التشبه بالمسيح. لو بتقابلني كل سنة أو كل 5 سنين وتلاقيني زي ما أنا، فلا نستطيع أن نقول أن ما أحياه هو حياة مسيحية. ربما تقدر تقول إني متدين جدا، ربما تقدر تقول إني خادم متميز في الكنيسة، ربما تقدر تقول علي إني شماس، إني قسيس، إني كاهن، لكن الحياة المسيحية تقال فقط على من يختبر عملية الازدياد في التشبه بالمسيح. بالتأكيد مش هيختبر هذه العملية إلا لو حدث الولادة من الموت أولا، لكن الولادة من الموت وحدها لا تعطي الكلمة اللي كررها جي سي رايلي 3 مرات البرهان. كلنا نستطيع أن نقول أن يوما ما أنا ولدت ثانية، هذا لا يعطي البرهان. البرهان هو ما تكلم عنه رايلي، الحياة المسيحية، والحياة المسيحية هي حياة التقديس، هي عملية الازدياد في التشبه بالمسيح، ولن تكتمل هذه العملية إلا حين نراه وجها لوجه. نهايتها وإتمامها في التمجيد حين نراه وجها لوجه. لكن معرفتنا بأن هذا هو هدفنا الأسمى تدفعنا أن نحيا الحياة التي تزداد كل يوم تشبها بالمسيح. لذلك أرجوكم ما تقدرش نطلق على ما نحياه في أي مكان حياة مسيحية إلا إذا كان يحمل البرهان، والبرهان هو التقديس، هو عملية الازدياد في التشبه بالمسيح يوما فيوما، كما قال بولس: إن كان إنساننا الخارجي يفنى فإنساننا الداخل يتجدد يوما فيوما. وطبعا هشرح كل ده عمليا على أرض الواقع، يعني سواء في هذا المتبقي من هذا الكورس أو في الكورس الأول من المستوى الثاني، لماذا لا أجد الله أو كيف أجد الله. هيبقى ده التركيز على شرح عمليا ده يعني إيه، إني أنمو في المسيح، أنمو في القداسة، في التقديس، أعرف الله. كل دي معاني progressive، متنامية، متزايدة، مطردة، مش عمل تاني. هذه هي الحياة المسيحية، يقول المفسر هي عملية الازدياد أو الزيادة في التشبه بالمسيح. وخلوا بالكم ده السبب اللي خلى المسيح يسوع بنفسه ينبه في يوحنا 15، عارفين طبعا الجزء الأولاني، المقطع الأولاني من يوحنا 15: أنا الكرمة وأبي الكرام وأنتوا الأغصان. فاكرين باقي المقطع، مش محتاجين نقراه: من يثبت فيا ومن لا يثبت والغصن الذي لا يأتي بثمر. التشبيه ده كله بيحتوي على فكرة النمو. أي حد هنا زرع، أي زرع هيفهم ماذا تعني الحياة المسيحية من خلال التشبيه ده. لو زرعت، لو فكرت تزرع زرعة وتتبعها هتفهم أوي التشبيه ده. في عملية نمو وفي عملية أغصان جافة معينة كده أو أفرع معينة بتقطعها أو بتقع عشان العصارة تفضل متركزة في الأغصان الشغالة فتنمو أكتر. طبعا المسيح ينبهنا لعدة أشياء. مرة تانية، أنا لست بصدد إني أعمل درس كتاب، لكن أنا بستعمل كل مقطع كتابي لكي يشرح الفكرة، لكن مش عشان ندرسه. في فرق بين دراسة الكتاب وبين دراسة اللاهوت. عشان كده هتلاقوا في حاجة اسمها علم لاهوت نظامي، وفي حاجة اسمها علم لاهوت كتابي، systematic theology وbiblical theology. إن الغصن الذي يستمر يوما وراء يوما ثابتا في المسيح ذاك يأتي بالثمر، دلالة على إيه؟ على إن في استمرار في طيار الحياة والعصارة الحيوية تسري فيه، وبالتالي يحدث النمو والتغير. وعلى العكس ينبهنا المسيح أن الغصن الذي لا يستمر ثابتا فيه فهو بديهيا لا يستطيع أن يحمل الثمر. إذا حصل أن الغصن اتكسر منك وانت بتنقل الزرعة، يوم ورا يوم هتلاقيه عمال يدبل عمال يدبل، لأنه انقطع حتى لو لسه مشبوك في الكرمة أو في الزرعة اللي عندك، ما اتقطعش كومبليتلي 100%، لكن العصارة لا تصله، فعملية النمو تتوقف، فبديهيا لن يحمل الثمر. إذا أنه قد توقف عن عملية التغير والنمو، أي التجديد أي التقديس. لذا يأتي التنبيه: الصارم يطرح خارجا فيموت ويجف. يطرح خارجا ويموت ويجف. إن ذلك التقديس يندرج أيضا تحت ما يسميه الكتاب بالتتميم العملي للخلاص. إن التقديس أيضا هيندرج تحت ما يسميه الكتاب المقدس، وبالتحديد في لاهوت بولس، التتميم العملي للخلاص. بولس بيقول في فيليبي 2:12 حسب ترجمة كتاب الحياة وبعض الترجمات الأخرى، مش كتاب الحياة فقط، بيقول: تمموا خلاصكم، بمعنى اسعوا لتحقيق خلاصكم عمليا. تمموا خلاصكم. هل الخلاص غير تام أو غير كامل بحيث يكون للإنسان دور في تتميم وتكميل هذا الخلاص وتحقيقه عمليا؟ إن تكلمنا عن الخلاص هنا بمعنى التبرير والميلاد الثاني نكون مخطئين. التبرير عمل تام وكامل، لا يستطيع أن يقوم الإنسان بأي تتميم فوق تبرير المسيح، أنه كامل. وميلاد الإنسان ميلاد ثاني تام وكامل إذا حدث. أما لو نتكلم عن الخلاص بالمفهوم اللي بيتكلم به لاهوت بولس هنا، التقديس، فهذا يحتاج إلى تتميم وتكميل، بمعنى حسب ترجمة كتاب الحياة، تحقيق سعي، أولا سعي لتحقيق هذا الخلاص عمليا يوما وراء يوم. لذلك هناك خوف ورعدة، لإلا لا يستطيع الإنسان أن يتمم هذا الخلاص فهو يخاف. كيف نتمم خلاصنا عمليا؟ كيف نمارس الانسلاخ عن نظامنا الطبيعي القديم الفاسد؟ كيف نمضي في عملية التغير المسيحية حتى يسري هذا التغير أو التجديد إلى كل حياتنا؟ بالتأكيد واضح لنا أن عملية الخلاص والحياة المسيحية في مجملها، حتى وإن بدأت في لحظة ما، ففي مجملها هي عملية تدريجية، process، تبدأ بالتبرير والميلاد الثاني، ولكن تستمر في عملية التقديس حتى نهاية حياة الإنسان المولود ثانية المؤمن ووصوله إلى السماء أي التمجيد. عبرانيين 7:25 بيقول: فمن ثم يقدر، الحديث هنا عن المسيح، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. من ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام، وعبارة يخلص أيضا إلى التمام تقرأ في بعض الترجمات الأخرى أن يحقق الخلاص الكامل. For all time. For all time. أن يحقق الخلاص الكامل، بمعنى أنه خلص ويستمر في التخليص وسيخلص إلى التمام. من؟ من؟ فقط من يتقدمون به أي المسيح إلى الله. مرة أخرى وأخرى، وكأن هي نفس تشبيه كيركغارد، من يظلون مختبئين في غطاء بره أو فيه هو شخصيا أي المسيح الشخص الضخم الكبير الذي يختبئ الإنسان المبرر فيه ويأتي من خلاله إلى الله فيقبله الله. من يتقدمون إلى الله بأي شيء آخر على أفضل الفروض أفضل ما يمكن أن يكون عليه هو بر الفريسي الذي أتى في بره وفي صلاحه الذاتي الفاسد وشكر الله لأجل أنه ليس مثل هذا العشار. عارفين طبعا كلكم المثل الفريسي والعشار، هذا أفضل ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان وهو بالتأكيد مرفوض من الله كما نرى في نهاية مثال الفريسي والعشار أو قصة الفريسي والعشار، مرفوض من الله. لا يستطيع الإنسان أن يتقدم إلى الله ويقبل فالله إلا في المسيح. أعتقد أنه كل أسبوع بعيد نفس المعنى ده، فعايز أقول أن أنا مش بأكرر نفسي، أنا قاصد أن أعيده في كل أسبوع. هؤلاء فقط يقدر أن يخلص ويستمر في التخليص ويخلص في المستقبل إلى التمام أو يحقق خلاصه الكامل for all time. طيب إزاي نمضي في هذه العملية المستمرة، عملية الحياة المسيحية البروسيس التقديس، أو إزاي نسير فيما يسميه بولس سعي لتحقيق الخلاص عمليا، كيف نسعى لتحقيق الخلاص عمليا؟ على المستوى الروحي، لإلا تعتقدوا أننا نتكلم عن أمور سيكولوجية زي الكورسات اللي فاتت، على المستوى الروحي وقبل الفكري بالتأكيد سيندرج هذا على المستوى الفكري والحياتي، لكن أساسا على المستوى الروحي تمضي وتحدث عملية الحياة المسيحية أو الخلاص والسعي لتتميم الخلاص عمليا عن طريق الرجوع الدائم المستمر إلى الله والالتصاق به. تبدو أكلاشيهات محفوظة للأسف، لأن استهلكتها منابرنا المفوهة المتكلمة المفتونة بالكلمات، لكن ليس أمامنا غير اللغة والكلمات لنوصل ما نريد توصيله. الرجوع الدائم إلى الله وهو مرادف للتوبة، والالتصاق بالله مرادف لمعرفة الله. رجوع مستمر إلى النقطة المرجعية. لما أقول النقطة المرجعية الحمد لله ما استهلكتش قوي، لكن بالتأكيد في خلال 7 سنين الجايين أو 5 سنين هتبقى كلمة زي اللي بينا في الأفواه، لدرجة أنها هتبقى بتقال على أي حاجة في الدنيا بتحصل. طبعا فإحنا فاهمين الله والنقطة المرجعية، وربما من يتحدث بها لا يعرف يعني إيه الله. ده الداء بتاعنا نحن البشر، الاستهلاك، حتى الكلمات نستهلكها. رجوع مستمر إلى النقطة المرجعية للإنسان في كل يوم، على ضوء الدروس اللي فاتت احنا فاهمين يعني الريفرنس بوينت، النقطة المرجعية. وده بيرجعنا مرة تانية لمقولة أغسطينوس الشهيرة عن أن قلوبنا لن ترتاح إلى أن تستقر فيك يا الله النقطة المرجعية. فالطريق الوحيد عشان يستمر الإنسان في عملية خلاصه وشفائه من سقوطه واغترابه هو الاستمرارية المتواصلة، الاستمرارية المتواصلة في عملية التجديد هذه أو التقديس هذه والعودة إلى الله. الطريق الوحيد مرة أخرى، الطريق الوحيد لكي يستمر الإنسان في عملية خلاصه التي يسعى فيها وشفائه من سقوطه واخترابه، طريق واحد هو الاستمرارية المتواصلة في عملية التجديد هذه والعودة إلى الله، هو وقوف الإنسان أمام الله كل يوم بحسب متى هنري، كل يوم مقرا بمذنوبيته pleading guilty. الطريق الوحيد كل يوم، واضح هنا الاستمرارية وواضح التواصل، كل يوم وقوف الإنسان كل يوم أمام الله مقرا بمذنوبيته pleading guilty طالبا الرحمة والعون ساعيا لمعرفة الله معرفة متنامية والنمو في القداسة أو التقديس كل يوم. فالكلمات المحورية هنا أو العبارات المحورية هي كل يوم كل يوم كل يوم النمو متنامي هو تأكيد لفكرة واحدة progressively every single day progressively every single day كل يوم. إذن الإنسان المؤمن يحتاج دائما أن يستمر في طلب معرفة الله في المسيح دون توقف عكس المنطق الزائف اللي ذكرته المرة اللي فاتت ربما أو اللي قبلها بحسب توزر في كتاب اللهث وراء الله. المنطق الزائف اللي بيقول إننا إذا كنا وجدنا الله فلا حاجة لنا للبحث عنه فيما بعد. لما الواحد بيلاقي المفاتيح اللي ضايعة منه هيدور عليها ليه؟ ما هو لقاها. تبدو منطقية لكن تطبيقها على معرفة الله هو منطق زائف ملتف زي ما أسماه توزر شرك أوقعنا تم الإيقاع بنا في شرك التفافات هذا المنطق الزائف. ما نقدرش نطبق ده على الله. إذا وجدنا الله في الحقيقة فسنجد أنفسنا نسعى أكثر لإيجابه. الدلالة كما قلت على معرفة الله هو نهم أكثر لطلب معرفة الله. الدلالة على الارتواء الحقيقي بمعرفة الله هو عطش أكثر نحو معرفة الله. تاريخنا دي في الملحق العطش العلامة على الروحانية الصادقة. فإذا الإنسان المؤمن يحتاج دائما أن يستمر في طلب معرفة الله في المسيح دون توقف ويزداد متناميا في هذا الطلب وهذا السعي. كل ما يعرف يكتشف أنه هو مش عارف أكتر وأنه يحتاج أن يعرف أكتر الله مش عن الله. الله كشخص كل ما يعرفه يجد أنه يشتاق إلى معرفته بمعنى كأنه مفتقده. كل ما يعرفه أكثر يفتقده أكثر ويشتاق لمعرفته أكثر فيسعى أكثر. كل ما يشرب يعطش أكثر. ملهاش علاقة طبعا بالبئر والمياه المشققة اللي بيشرب منها الإنسان ويعطش أكثر. وده بيورينا عجز اللغة مهما كانت اللغة عاجزة. الشخص غير المؤمن يحتاج أن يقبل الله من الأساس في حياته. يعني ما نقوله عن الاحتياج إلى السعي في معرفة الله progressively أكثر فأكثر لا ينطبق على الشخص غير المؤمن. شخص غير المؤمن لم يذق الله من الأساس فهو محتاج أن يقبل الله في حياته أولا كمخلص شخصي لكي يولد من جديد. الإنسان غير المؤمن غير المولود ثانية يحتاج أن يولد ثانية. أرجو ألا نتكل على قبول النعمة في المعمودية كطفل كأطفال دون اتخاذ خطوة توبة واضحة كراشدين. هقولها مرة تانية. أرجو ألا نتكل على قبول النعمة في المعمودية كأطفال دون أن نأتي في الرشد عندما نصبح مسؤولين ونتخذ خطوة التوبة والاختيار الراشد الواعي. سموها زي ما تسموها تثبيت للإيمان سموها توبة سموها عودة سموها زي ما تسموها لابد من الراشد يتخذ خطوة ولا يعتمد فقط على معموديته كطفل. الطفل لا يعي ما يحدث. ربما من الجدير هنا أن نقرأ لكم الرسالة اللي وصلت لكم كلكم مفروض واحدة من الرسائل بتاعت الأسبوع اللي فات اللي أحد الطلبة أرسلها أقرأها مرة تانية على الأقل لكي تبقى في التسجيل لكل من يستمع إلى هذه الكلمات في المستقبل. بيقول استيقظت في الرابعة صباحا صاحب الرسالة، ولكنني لم أنهض من الفراش إلا الساعة 5 صباحا. وظللت تلك الساعة ما بين 4 و5 صباحا أفكر وأتساءل مع نفسي، لماذا هذا الانقسام في حياتي؟ فأنا في روحي ونفسي أعرف ما هي وصايا الله ولا أطيعها. بذهني أريد أن أطيع، ولكن شيء ما بداخلي يأبى أن يطيع بل يقاومني. أعلم أن الله يوصيني بالمحبة حتى للأعداء، ولكني لا أحب حتى القريب ولا الصديق ولا الزميل. أعلم أن الله يوصيني بزيارة المريض ولا أطيع. أعلم أن الله يوصيني بأن أكرم أمي ولا أطيع. أعلم أن الله يوصيني أن أطعم الجائع، ولكني أظل أبحث عن الجائع وكأنه لا يوجد من يحتاج. أعلم أن الله يوصيني بأن أزور المسجونين ولكنني لا أطيع. أعلم أن الله يقول لا تدينوا، وأنا كل يوم بل كل ساعة أدين الآخرين بقولي وبفكري. لا أرى الخشبة التي في عيني، ولكني أرى هفوات وزلات الآخرين. أعلم أنني إن لم أغفر للناس زلتهم لا يغفر لي أبويا السماوي زلاتي، ومع ذلك لا أريد أن أغفر لمن أظن حتى أنه أساء إلي. أعلم أنني يجب أن أعطي الصدقة في الخفاء، لكني كالمرائين أصوت أمامي بالبوق وأعلن عطائي إن أعطيت. أعلم أنه يجب أن أدخل مخدعي وأصلي، ولكني أتباهى بثقافتي ومعرفتي وبتقوتي المزيفة. أعلم أنه يجب أن لا أظهر صومي وأن أكسر للجائع خبزي وأن أحل النير عن المظلومين، ولكني أجد نفسي أضع الأحمال على الآخرين. أعلم أنني نور للعالم، ولكني لا أنير بل أنشر بجهلي وإرادتي أحيانا الظلام بقسوتي وعدم محبتي. أعلم أن كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفسه، والقاتل لا يرث ملكوت السماوات، وما أكثر الذين أبغضهم. فهل أنا مسيحي؟ فهل أنا مؤمن؟ فهل نلت الخلاص؟ هل ولدت من جديد؟ رد يا نفسي يا من تدعين أنك ولدت من جديد بالماء والروح. كناية عن المعمودية. يا لها من شفافية من هذا الشخص ومواجهة مع النفس، أعتقد أنها لا تأتي إلا بالروح القدس. نستأنف معه قليلا. أعلم أنك قلت يا رب، قلت لي يا رب لا تقاوم الشر، بل من لطمني على خدي الأيمن أحول له الآخر أيضا. لكني أنا من يلطم الآخرين ويطعنهم أحيانا بأشد كلمات القسوة باسم الدين أحيانا، وباسم الحق أحيانا، وباسم الضمير. آه يا رب، آه يا رب. أعلم أن الويل لمن تأتي بواسطته العثرات، وأنا ليس فقط أعثر الآخرين بل أضع مع سبق الإصرار والترصد الفخاخ في طريقهم. ارحمني يا رب. أعلم أنه إذا أراد أحد أن يكون أولا فليكن آخر الكل وخادما للكل. آهن، ولكني أريد أن يخدمني الكل وأن أكون فوق الكل. أعتقد أن هذا هو عمل الروح القدس اللي تكلم عنه أوزوالد تشامبر، الذي إذا أراد الله أن يكشف للإنسان حقيقته، الإنسان فقط الذي يعمل في داخله بروح القدس سيريه نفسه على أنه كأنه أسوأ مجرم ومسكة متلبسا. حد فاكر الاقتباس ده؟ أعلم أنه إن أراد أحد أن يكون أولا فليكن آخر الكل وخادما للكل. واضح أنه يعلم الكثير. آهن، لكني أريد هذه الحقيقة أن يخدمني الكل
وأن أكون فوق الكل. ظهر واتضح لي الآن يا سيدي معنى المثل الذي قلته، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا ولا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. الآن أعلم أنه لا يسكن في شيء صالح يا رب يسوع، لكنها رحمتك. ارحمني اللهم أنا الخاطئ. مقولة العشار في مقابل مقولة الفريسي. فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. قلبي، قلبي هو أنا الحقيقي. خدعني قلبي يا سيد وهو نجيس. ما هذه الوقاحة مني يا سيدي؟ أتحدث عنك للناس، يبدو أنه خادم يخدم، وأحدث بأعمالك وأنا قد تركت وصاياك، قد تركت عني وصاياك. إنها وقاحة وكبرياء، إنها وقاحة وكبرياء. هذه هي الحقيقة، هذا هو عمل الروح القدس. إن لم يرى الإنسان وقاحته وكبرياءه وشره وفساده التام، تثار الشكوك عما إذا كان الروح القدس يعمل في داخله فعلا أم لا. إنها وقاحة وكبرياء، نجاسة وبر ذاتي، بار في عيني نفسي، هكذا يقول. ارحمني يا رب يسوع، ليس لي رجاء إلا رحمتك ونعمتك، لا بأعمال في بر عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. تيتوس 3:5. بار في عيني نفسي، ارحمني يا رب يسوع، ليس لي رجاء إلا رحمتك ونعمتك. ارحمني يا رب، ارحمني يا سيد، ارحمني يا يسوع المسيح ابن الله، ارحمني أنا الخاطئ. اغفر لي كبريائي وخداعي، فأنا أصبحت وبين قوسين ولكني كنت كذلك فعلا ولم أكن أدري. هذه الملحوظة أضفتها بعد معرفة العقيدة الفساد التام، أي منذ أسابيع قليلة كنت وقبل كده بس مش دريان. فبيقول اغفر لي كبريائي وخداعي، فأنا أصبحت من الداخل نجس القلب والمشاعر والأفكار والإرادة، عاصية لا تريد أن تطيع. لكنها رحمتك ونعمتك، في نفس اللحظة التي يرى الإنسان بفعل الروح القدس فساده التام، يرى رحمة الله ونعمته. الإنسان الذي يرى الفساد فقط، هناك احتمال أنه يقوم بعمل أو بفعل رواقي. لو هتفتكروا من الرواقيين مذهب في الفلسفة، الرواقية الشخص الذي يرى الألم والفساد ولكنه في ترفع يقول هذه هي الحياة ولابد أن أحتمل هذا الفساد وهذا السقوط. هذه ليست مسيحية. المسيحية الحقيقية في اللحظة الواحدة يرى الفساد، وفي نفس اللحظة لا يغيب الفساد رؤيته للفساد، ولكنه يرى رحمة الله في نفس اللحظة، ويظل يرى الفساد ويشعر برحمة الله. بالعكس، ده كلما رأى الفساد شعر أكثر بنعمة الله ورحمة الله، ويشعر برحمة الله ومحبته ونعمته لأنه يرى الفساد. ما يقدرش يرى شق دون الآخر. المسيح الحقيقي يرى الرحمة والنعمة لأنه يدرك فساده، ويدرك فساده فيتلامس مع الرحمة والنعمة في نفس اللحظة الواحدة. اغفر لي كبريائي وخداعي، فأنا أصبحت من الداخل نجيس القلب والمشاعر والأفكار والإرادة، عاصية لا تريد أن تطيع. لكنها رحمتك ونعمتك التي دائما ما تبحث عن الخاطئ والضال والمفقود. ولولا نعمتك وروحك القدوس ما كنت أدرك جرمي. النعمة والروح القدس والجرم يا سيدي ولا نجاستي في نفس اللحظة. بين قوسين يقول وفساد طبيعتي في نفس اللحظة. النعمة ورحمة وروح القدس وإدراك الجرم. الرحمة والنعمة لا تلغي إدراكي إني فاسد، لا تكسبني صلاح في ذاتي. الصلاح هو في الرب يسوع صاحب الرحمة. ولولا نعمتك وروحك القدوس ما كنت أدرك جرمي يا سيدي ولا نجاستي وفساد طبيعتي. وأيضا لا أستطيع أن أتوب توبة حقيقية إن لم تدركني رحمتك وتعينني بروحك القدوس. حتى التوبة لا أستطيعها لأني لا يسكن في أي شيء صالح. لا أستطيع حتى أن أتوب توبة حقيقية إن لم تدركني رحمتك وتعينني بروحك القدوس، إن لم يبادر روح الله. وإلا صارت أعمال مسكية رواقية يقوم بها حتى البوذيين، يقوم بها النساك البوذيين. أو تفتكروا أن الحياة النسكية موجودة في المسيحية فقط؟ تأكيد طبعا عارفين، أو مفترض تكون عارفين أن هناك أعمال نسكية في الديانات الشرقية أو المذاهب الشرقية زي البوذية. من السطح لا يوجد أي اختلاف، ربما يكون الشخص في الخارج أكثر تقوى من الناسك المسيحي. أيضا لا أستطيع أن أتوب توبة حقيقية إن لم تدركني رحمتك وتعينني بروحك القدوس. اغسلني يا سيد فأبيض أكثر من السلك، طهرني. أرجو أن نلتفت لهذه الطلبات اللي هيختم بيها خواطره أو فكرته أي كانت. هناك بضعة طلبات وهم في الحقيقة طلبة واحدة، وربما تعبر هذه عن طلب بعد الإقرار والإدراك بالسقوط والفساد الشامل. فاكرين تعريف الميلاد الثاني؟ بعد الإدراك الصادق العميق هو طلب أن تشمله رحمة الله ويشمله غفران الله مسلما قيادة حياته وزمام حياته إلى الله. اغسلني يا سيد فأبيض أكثر من السلك، طهرني يا سيد، اجعله عاما للتوبة والرجوع إليك والحياة حسب وصاياك وكلمتك. حياة تتأصل لأسفل في الخفاء بعيدا عن التظاهر بالتدين والتقوى المزيفة، ليرى الناس أعمالنا الصالحة فيعرفون وأعرف أنا أيضا إنها بك معمولة فيمجدوك وأمجدك أنا أيضا. والإمضاء الخاطئ الفاسد السبت الموافق 7/12/2013. ربما يجدر بنا هنا أن نتوقف لحظات في الصلاة لعل شخص ما أيضا يظن أنه بار ولكنه يحتاج أن يتخلص من هذا البر الذي يظنه ويقر بأنه مذنب pleads guilty كل يوم، ومذنوبيته لا تفارق ذاته، فيطلب الغسيل والرحمة من الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يغسله ويغطيه بغطاء البر والكفارة. ربما من الجدير أن نتوقف لحظات لعل أحدا يريد أن يأخذ هذه الخطوة الآن في صلاة سرية تماما تماما لا يعرفها أي إنسان آخر. أمين. مرة أخرى نعود للتطبيق العملي. تمموا خلاصكم عمليا كل يوم بخوف ورعبة. كيف يمضي الإنسان كل يوم في هذه الرحلة نحو تحقيق خلاصه عمليا وتتميمه أو بسط نفوذ هويته الجديدة التي هي شخص المسيح على حياته وعالمه الفكري الداخلي الساقط شيئا فشيئا يوما فيوما، والاستمرار في التغير عن شكله أي التجديد بحيث يعطي، يستطيع الإنسان أن يعطي البرهان العملي على وجود المسيح بالفعل في داخله. البرهان البرهان البرهان، كلمة جي سي رايلي. كيف يحدث هذا؟ ثلاث أشياء دائمة ومستمرة لابد أن توضع على كتف الإنسان بنفس ترتيبها التالي، دائمة ومستمرة كل يوم لكي يمضي في هذه الرحلة. ما تتوقف وهم متسلسلين، مش هيقدر يعمل واحدة وما يعملش التانية. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. يقدر يتوقف لكن ما يقدرش يعمل واحدة والتانية يفوتها. يا واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة كل يوم، يتوقف يا إما توقف. ويقول أغسطينوس أنه لا يوجد توقف في الحياة المسيحية، إما تقدم وإما تقاقم. لا يوجد محلك سر في عملية الحياة المسيحية أي التقديس، يا نمو مطرد متنامي متزايد كل يوم، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، بالضبط زي اللي بيلعب رياضة. وفعلا في باقي الدرس هنشوف ان كل الاقتباسات بتاعت بولس اللي هناخدها من رسائله هي تشبيهات رياضية تمام، زي واحد في الجيم. كل التشبيهات كان متأثر بولس بالثقافة، لازم اي واحد هيقول تشبيه هيقوله من الثقافة اللي حواليه. مش عارف اجي اقول تشبيه مرتبط بالحياة في منغوليا في القرن 16، ملوش اي علاقة بينا. فبولس بيقول تشبيه من الحياة الرومانية، وأشهر ما فيها هو رياضة المصارعين اللي في الأرينا الرومانية. ففي رياضة كل يوم، والكاثوليك عندهم كلمة جميلة، رياضة روحية، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، زي الصبح في المدرسة قبل بداية الحصص. أو توقف، والتوقف بحسب أغسطينوس هو تراجع. واكيد انتوا عارفين اللي بيوقف الرجيم او الدايت او النظام الرياضي ما بيوقفش، بيرجع. اللي بيوقف رياضه او باليه او اي نشاط فيزيكال متخصص كان بيقوم بيه ما بيوقفش مكانه. بعد سنتين هتلاقي تدهور، خمس سنين هتلاقي ما يقدرش ينط حتى على رجله. أكيد أنتوا فاهمين اللي أنا بقوله، لأن التشبيهات دي من الحياة حواليكم. واحد التأمل، اثنين الدراسة، ثلاثة التوبة. واحد تأمل، اثنين الدراسة، ثلاثة التوبة. تأمل دراسة توبة، تأمل دراسة توبة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. فعشان كده عندنا الملحق بتاع النهاردة اللي هنختم بيه ملحق عن التأمل. التأمل دي إذا حاولت أن أجد تشبيه، التأمل بالنسبة للإنسان المصري أشبه بالتدرب على التزحلق على الجليد، شيء غريب جداً. ممكن طبعا نشوفه في التلفزيون، ويمكن نتمنى ان احنا نمارسه، ويمكن نتلذذ ونستمتع بمشاهدته والتأمل فيه، لكننا لا نستطيع ان نمارسه لانه ابسط شيء ان احنا ما عندناش تلج عشان نتزحلق عنه. واكد لكم ان هذا شبيه جدا بالتأمل في الثقافة المصرية. ما عندناش الأتموسفير، البيئة، ما عندناش البيئة التي تساعدني أو تؤهلني على أن أتدرب على التأمل، ما عندناش، مش موجودة للأسف. إحدى التدريبات اللي بيقوموا بها الكاثوليك في الرياضة الروحية هي تدريب الصمت. بيعملوا ايه؟ بيروحوا يومين ثلاثة الخلوة بتاعتهم المتدربين، ف فلنقل مثلا في 15 أو 17 متدرجين عشان يدخلوا سلك الرهبانية ويقعدوا في الدير الثلاث أيام دول، بقوهم ما يتفتحش لحظة، مفيش مخلوق منهم هيكلم مخلوق آخر لغاية ما ينتهوا الثلاث أيام خالص. ده بيوريكوا ازاي البيئة التي ينفع أن أتدرب فيها على التأمل بيئة غير موجودة في حضارتنا المصرية بالتحديد، مش موجودة. تذكر آخر مرة قعدت فيها 4-5 ساعات ما تتكلمش خالص خالص. إذا قدرت تتذكرهم يبقى كويس. التأمل هو التمرس في حياة الخلو أو الاختلاء إلى النفس والشركة مع الله أو التشارك مع الله في هذه الحياة الداخلية الباطنية حيث يوجد ملكوت الله في الباطن. لوقا 17:21، ها ملكوت الله داخلكم، مش في الكنيسة في الاجتماع يعني، ولا في المؤتمر ولا في القفلة ولا في أي حتة، ملكوت الله internal في داخلك. من المفترض طبعا أنك لما تجده في داخلك وتتمرس في الحياة والتشارك مع الله internally داخليا، تستطيع أنت ومن مثلك ومن مثلك أن يأتوا ويجدوا الله في الجماعة التي تشكل مجموعة وهو ما يسمى بالكنيسة. ما هي الكنيسة؟ العلاقة والشركة مع الله التي تجعل الإنسان مسيحي وفي حياة مسيحية مع آخرين يشكلوا جسد لهذا المسيح يسمى بالكنيسة، لابد أن توجد داخليا باطنيا internal في كل عضو فيهم، وهي ما تدفعهم أن يأتوا معا، مش أي حاجة تانية خالص خالص ولا أي دافع آخر إلا التشارك فيما وجده كل فرد منهم داخليا حيث ملكوت الله هناك داخليا. ده لن يتأتى أبدا إلا في حياة التأمل، لذلك أشك أن شعب ينقصه التأمل يستطيع أن توجد فيه كنيسة بمعنى الكنيسة، أشك. وأعرف أنه يحدث في التاريخ كثيرا جدا وربما أكثر من المعتاد أن لا توجد الكنيسة بمعنى الكنيسة، لأنه لا توجد المواصفات التي تهيئ، لأن الفرد والفرد 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 يجد المسيح داخلهم باطنيا، فبالتالي يأتوا سويا لكن بدوافع أخرى غير التشارك فيما وجدوه كل فرد منهم داخليا، وجده كل فرد منهم داخليا. لكن دائما أبدا سيكون هناك 7,000 ركبة لم تنحني لبعض، دائما أبدا ستكون هناك كنيسة حقيقية لله لكن غير منصورة، دائما أبدا لن يأتي وقت لا تكون فيه الكنيسة موجودة. طبعا بكمل حضارتنا المصرية بالتحديد، ثقافتنا المصرية، أنها لا يوجد فيها المناخ الذي يهيئ للتأمل، لكن هذا لا يعني أنه فقط حضارتنا أو ثقافتنا المصرية، أنه عموما في العالم وعموما في كل تاريخ البشرية هذا شيء مضاد للإنسان، لكنه يختلف، يتزايد بدرجات ويقل بنسب من ثقافة لأخرى، من حضارة لأخرى، من مجتمع لآخر. ونحن في رأيي نأخذ نصيب الأسد على رأس القائمة في الحضارات والثقافات التي لا تهيئ لوجود التأمل. إذن التأمل شيء غريب ومهجور، ديزيرتد، زي جزيرة مهجورة نائيا في حضارتنا الإنسانية الحديثة، في حضارتنا الإنسانية عموما بالتحديد الحديثة، وفي حضارتنا المصرية أو ثقافتنا المصرية بأكثر تحديدا. إنه شيء يشبه التزحلق على الجليد في مجتمعنا الذي لم يرى أبدا يعني إيه تلك إلا على الفيسبوك فقط. يجدر بنا هنا أن نستمع إلى نصيحة القديس توما الكمبيسي، الذي في حياتي أنا الشخصية لم أجد كتاب آخر أثر فيا بنفس المقدار في الحياة الروحية، وبجانبه الاعتكاف عودة إلى الذات في الحياة غير الروحية. الكتابين دول لم أجد مثلهم أثر وشكل في حياتي. أنصح باقتناء نسخة من توما الكمبيسي لكل إنسان، وأنصح بأنه كل يوم الإنسان يتناول مقطع واحد بس بعد الكتاب المقدس على طول. جون ويسلي قال على هذا الكتاب أنه next to Bible، next اللي يأتي على طول في المرتبة الثانية بالنسبة له بعد البايبل، وأوافق على هذا. وأنا نفسي اختبرت هذا في حياتي لما قريته، قريته بهذه الطريقة، كل يوم بعد الكتاب المقدس مقطع واحد بس أتأمل فيه كل يوم. أنصح بهذا بشدة. جملة واحدة تقول الكثير، زي الجملة التالية للقديس توما الكمبيسي: فتش عن الخلوة، فتش عن الخلوة، دور عليها، ما تستناش مش هتجيلك في مصر. كان هو قال كده في فرنسا، عفوا في هولندا في القرن الستاشر، في الدير، في الدير في هولندا في القرن الستاشر. فتش، دور، قلب بإيديك، ابحث، اسعى. ماذا يقول اليوم للمصري في القرن 21 في القاهرة بالتحديد؟ إذا قال هذا لزملائه في الدير في هولندا في القرن الستاشر، من كتب لهم أساسا هذا الكتاب؟ زملاء في الدير. هم يفتشوا عن الخلوة ليه لما دي ناس قاعدة في الدير في القرن الستاشر في هولندا؟ فتشوا عليها ازاي؟ انه شيء مضاد للحياة الانسانية ان يعتزل الانسان، مضاد للحياة الانسانية ان يختل ويتأمل الانسان، ده شيء مضاد للطبيعة الانسانية الساقطة. قبل السقوط ما كانتش مضادة، بعد السقوط هذه هي لعنة السقوط. في قلب الدير في هولندا في القرن الستاشر، نفس الشيء باسكال في القرن السبعتاشر في الريف الفرنسي، نفس الشيء. طب لو جم شبرا ولا بولاء هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه؟ ولا مدينة نصر ولا سيتي ستارز هيقولوا ايه؟ ولا جوه العالم الافتراضي اللي اسمه الفيسبوك هيقولوا ايه؟ انا في رايي هيلطموا على قلوبهم، هيلطموا على قلوبهم. ارحمني، ارحمني. لا سبيل، كيف السبيل؟ كيف السبيل ان نجد اليوم التامل؟ انا شخصيا لا ارى سبيل. فتش عن الخلوه وهو الإقامة. إيه هو؟ من الهوى. اعشق، إيه هو؟ فعل أمر من الهوى. إيه هو الإقامة أو اعشق؟ هي طبعا ترجمة عربية قديمة، هو كتاب بيضاوي بالمناسبة له على الأقل 3 أو 4 ترجمات، أنا اتكلمت عنه قبل كده هو الإقامة أنت ونفسك دون الغريب؟ فتش عن الخلوة. إيه هو الإقامة أنت ونفسك؟ Nobody else. دون الغريب. Nobody else. بعيد كل البعد. كل البعد. بعيد بمئات السنين الضوئية عما أراه في مجتمعنا المصري. كل البعد. المجتمع المصري لا تترك لحظة توجد فيها بمفردك. دائما اجعل معك شخص آخر. على الموبايل، على التليفون، على الغداء، على العشاء، على الفيسبوك، لو أمكن على السرير. ما تسيبش لحظة، لحظة تبقى فيها لوحدك، لإلا وحش العزلة يلتهمك، يفترسك. اوعى تقرب منه، وحش العزلة هيلتهمك. هكذا يقول مجتمعنا المصري الجميل، واحنا مبسوطين قوي بحكاية العشرة التي يقول عنها هشام شراوي العشرة المفرطة. ايه؟ حد فاكر؟ ضرر بالغ. ونلبسها بقى للكنيسة. الكنيسة مجتمع علاجي وبازار وسوق خيري ورحلات، وما يمنعش على الهامش سماعة ضخمة تصور في ودنا بحيث ما نسمعش بعض واحنا بنشتري الحاجة اللي بنشتريها. بالرجوع والسكون تخلصوا، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. لذلك لا نتعجب ولا نسأل لماذا لا يوجد فينا قوة، لا على الصعيد الحياتي ولا على الصعيد الروحي. لماذا نحن في هزال واحنا رايحين الشغل بنجر رجل ورا رجل، وتركيزنا أسوأ ما يمكن؟ مش بس عشان الهواء فيه رصاص، لا، فيه أسباب أخرى بيئية غير الرصاص اللي في الهواء، مرتبطة بالنوم والدردشة والأحاديث طول النهار التي تفرغ العقل، والفيسبوك والتويت. فالإنسان يخلى من داخله، يفرغ ويصبح هولو وليس صوليد. هولو. هولو.